اللهم خذ وليك هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، هل المتجري يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب أم لا؟ بعدما بينا المراد من المتجري والمنقاد، يوجد خلاف بين الأعلام في ذلك، فهناك قول بأن المتجري يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب، وهذا هو المشهور. وقول آخر بعدم الاستحقاق، وهذا ما ذهب له الشيخ الأعظم في الرسائل، وسنبتدئ بالقول المشهور حتى نأخذ شيئا من الكتاب. فذكرت عدة أدلة على أن المتجري يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب. أشار المصنف في مجموع كلماته في هذا الأمر الثاني لأدلة ثلاثة في مجموع كلماته، ويا ليته قد ذكر الأدلة الثلاثة بشكل متسلسل، لكنه ذكر الدليل الأول الذي هو يتبنى، ثم دخل في واد آخر، ثم بعد ذلك في آخر الأمر الثاني ذكر دليلا ثانا وثالث. ونحن سنمضي على طريقة المصنف. الدليل الأول الوجدان، حيث إن الوجدان، والمقصود بالوجدان حكم العقل، العمل بالحسن والقبح، حيث إن الوجدان، هذه الجملة بالقوسين طبعا، حيث إن الوجدان حاكم بحسن مؤاخذة المتجري، وذمه على هتكه لحرمة المولى، وخروجه عن زي العبودية، وهو أيضا حاكم بحسن مثوبة المنقاد، لكونه سائرا في نهج وطريق العبودية. إذن فالوجدان الذي هو خير برهان حاكم بصحة وحسن معاقبة المتجري وصحة وحسن إثابة المنقاد، وهذا الحكم ليس لأجل المخالفة للواقع أو المطابقة للواقع، حيث إن المتجري لم يخالف الواقع أصلا، والمنقاد لم يطابق الواقع أساسا، كما أن هذا الحسن للعقاب والثواب للمتجري والمنقاد ليس لأجل سوء السريرة للمتجري أو حسن السريرة للمنقاد، فإن سوء السريرة وخبثها وحسن السريرة يوجبان مجرد الذم أو المدح، فالعقلاء يحكمون بحسن ذم المتجري لا عقابه من باب سوء سريرته، يعني ذم على سوء سريرته، وحسن مدح المنقاد باعتبار حسن سريرته. إذن فليس حسن العقاب أو الثواب لأجل مخالفة أو مطابقة الواقع، وليس لأجل سوء أو حسن السرير، وإنما حسن العقاب أو الثواب لأجل العزم على مخالفة أو إطاعة المولى بالإضافة لحسن أو سوء السريرة. فلا بد إذن من وجود العزم والقصد على المخالفة أو الموافقة ليحكم العقل بحسن العقاب أو الثواب. إذن لابد من وجود العزم مع الجري العملي طبعا، أما مجرد العزم هذا قلناه بالأمس من أقسام التجري، والكلام كله على القسم الثالث، العزم مع الجري العملي. والشاهد على ذلك أيضا الوجدان. إيه؟ استدل بالوجدان على أمرين، والشاهد على ذلك يعني على أن العقاب أو الثواب ليس على مجرد سوء أو حسن السريرة، بل على العزم مع جري هو الوجدان. إذن فاستدللنا بالوجدان على أمرين: الأمر الأول أصل استحقاق العقاب أو الثواب، الأمر الثاني أنه متعلق هذا الاستحقاق ما هو؟ هل مطابقة ومخالفة الواقع؟ كلا. هل الحسن والسوء في السريرة؟ كلا. إذن ما هو المتعلق؟ العزم مع الجري العملي، وهذا ما يحكم به العقل الحاكم باستحقاق الثواب على الطاعة، واستحقاق العقاب على المعصية، واستحقاق الجنة بلغنا الله وإياكم، واستحقاق النار أجارنا الله وإياكم. إنما ذلك كله مرتبط بالعزم مع الجري العملي. هذا كلام المصنف، هذا دليل الأول. طبعا دليل تام غير تام جايينك مولاي، جايينك، لا تستعجل على رزقك. إن الله سبحانه خلق الدنيا في ستة أيام، طبق العبارة. قال الأمر الثاني: قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة للواقع. هذا استحقاق العقاب يعني على المعصية، على العصيان، واستحقاق المثوبة على الطاعة. ولذلك بينا معنى العصيان ومعنى الإطاعة. الآن فهل يوجب القطع يعني استحقاقها في صورة يعني العقوبة في صورة عدم الإصابة على التجرب بمخالفته، واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته، أو لا يوجب شيئا؟ لذلك بينا مفردة التجري ومفردة الانقياد. الحق، قلت لك الآخون ما ذهنية واضحة غير ذهنية الشيخ الأعظم. ذهنية الأخوند كل شيء عنده واضح مباشرة، ما يروح لا يمين لا يسار، لا أقوال لا فلان، أنا ما وصلت له خلاص ويكتب رأيه. أما تروح الشيخ الأعظم لا، يوديك يمين يوديك يسار، يشرب يغرب يذهب يروح، وقد تخرج ولم تدري في شيء وما يريده والنتيجة التي يريد أن يصل إليها. المصنف هنا يريحك كثير. الحق أنه يوجبه، يعني التجري يوجب العقاب والانقياد يوجب الثواب. دليلك مولاي، قال أن ترى دليل واضح الوجدان، لشهادة الوجدان الذي ليس عنده أستاذ الشيخ الأعظم بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه وهتك حرمته لمولاه. الكلام هنا، هل يمكن هتك حرمة المولى؟ هذا احنا اذا تريد تدخل تناقش هالدليل فكر. الانسان يقدر يهتك حرمة المولى؟ يعني من انت حتى تهتك حرمة؟ يعني اذا شربت خمرا لا قدر الله والعياذ بالله، البعيد مو انت يعني البعيد، يعني هتكت حرمة المولى؟ المولى ما عنده شيء يعني الانسان هذا المسكين ماذا يرتكب؟ ها هتك حرمته وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هيهات أن الإنسان الضعيف المسكين المستكين يهتك حرمة المولى، يهتك حرمته هو الإنسان، لا يهتك حرمة المولى. لذلك السيد السيستاني طبعا يرى رأي الشيخ الأعظم أن التجري لا يجب استحقاق العقاب، ويناقش في هذا الدليل بأنه من قال أن الإنسان يستطيع يهتك حرمة المولى؟ على كل حال الآن فقط هذا مجرد إشارة. خب، وخروجه عن رسوم عبوديته وكون بصدد الطغيان وعزمه على العصيان وصحة مثوبته ومدحه على إقامته كل سجع يا مولاي، بما هو قضية عبوديته من العزم على موافقته والبناء على إطاعته وإن قلنا بأنه، طبعا هذا كل الكلام ناظر للتجري وناظر للانقياد، وإن قلنا بأنه يعني العبد لا يستحق مؤاخذة على التجري أو مثوبة على الانقياد ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة، يعني بمجرد سوء السريرة، لا، ترى الاستحقاق للعقاب أو الثواب ليس على سوء أو حسن سريرة، بمجرد سوء سريرته أو حسنها، إنما على سوء السريرة أو حسن السريرة يستحق ماذا؟ الذم والمدح لا العقاب أو الثواب. وإن كان مستحقا لللوم على سوء السريرة أو المدح على حسن السريرة بما يستتبعانه، يعني حسن سوء السريرة ماذا يستتبع؟ يستتبع التجري، حسن السريرة ماذا يستتبع؟ الانقياد. فهو يستحق اللوم على سوء سريرته لأن سوء السريرة سيستتبع تجريا، وعلى حسن السريرة يستحق المدح لأن حسن السريرة يستتبع انقيادا، كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة. يعني إذا إنسان عنده صفة ذميمة الجبن هل يعاقب؟ لا يعاقب، لكن يذاب. إذا عنده صفة حسنة الشجاعة يثاب؟ لا، يمدح. إذن الصفات ومنها سوء السريرة وحسن السريرة لا عقاب ولا ثواب عليها، بل ذم أو مدح. وبالجملة ما دامت فيه العبد صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحان، هذا حسن السريرة، أو لومان، هذا سوء السريرة، وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة على ماذا؟ مضافا إلى أحدهما، يعني إلى سوء أو حسن السريرة. متى؟ إذا صار بصدد الجري على طبقها والعمل على وفقها، يعني ليس مجرد سوء أو حسن، لا، وعزم وجرى. وذلك ما دليلك؟ هذا اللي قلنا الوجدان بعد، وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته، من دون ذلك يعني من دون عزم وجري عمليا، وحسنها يعني المؤاخذة معه يعني مع العزم والجر كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان وما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان. يعني من الحاكم باستحقاق العقاب والثواب؟ ومن الحاكم باستحقاق دخول النار أو الجنة؟ العقل. رجعنا للعقل، العقل يقول أنت تستحق أيها البعيد الثواب أو العقاب ليس لمجرد سوء أو حسن السريرة أو مخالفة الواقع، لأنك لم تخالف، إنما على العزم والجري العملي النابع من سوء أو حسن السريرة. واضح الكلام؟ هنا المفروض المصنف يذكر دليل ثاني، دليل الثالث، لكن قال لا، هنا لا أذكر، بل أبين أمرا آخر، وهو هل الفعل المقطوع به يتغير بسبب القاط من كونه حسنا لكونه قبيحا، ومن كونه قبيحا لكونه حسنا، أو أن القطع لا يوجب التغير؟ والغرض من بحث هذا الأمر هو التأكيد على أن استحقاق العقوبة أو المثوبة ليس على ذات العمل الذي صدر من المكلف، بل على العزم والقصد وليس على ذات العمل. وذلك لأن العمل لا يتغير عما هو عليه واقعا من الحسن أو القبح بمجرد القطع. ويمكن أن نستدل لذلك بدليلين. لذلك يعني لماذا؟ لعدم تغير الفعل عما هو عليه من الحسن أو القبح بمجرد القطع، بدليلين أشار لهما المصنف. الدليل الأول، الدليل الأول وبيانه بذكر التالي. أولا، إن تغير الفعل عما له من العنوان الواقعي أي من الحسن والقبح لا يكون إلا إذا انطبق عليه عنوان ثانوي. فشرب الماء مثلا حسن ولا ينقلب لكونه قبيحا إلا إذا انطبق عليه عنوان ثانوي. وشرب الخمر قبيح ولا يصير حسنا إلا إذا انطبق عليه عنوان ثانوي كإنقاذ النفس مثلا أو غير ذلك. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، ليس للفعل في محل بحثنا وهو بحث التجري والانقياد، ليس للفعل وهو شرب الماء أو شرب الخمر في محل بحثنا عنوان ثانوي يوجب تغيره عما هو عليه من الحسن أو القبح إلا عنوان القاتل، وإلا ليس لدينا عنوان آخر ثانوي. فالموجود لدينا عنوان القطع حيث قطع المكلف بأن هذا السائل خمر مع أنه في الواقع ماء. فهل دقق مجرد القطع بأن هذا الماء خمر يقلب حسن شرب الماء إلى أن يكون شربه قبيحا أم لا؟ واضح؟ والجواب واضح، بأن القطع ليس من العناوين التي توجب انقلاب الحسن وهو شرب الماء إلى كونه قبيحاً عقلاً، أو من كونه محبوباً شرعاً لكونه مبغوضاً شرعاً. فسواء قطع المكلف أم لم يقطع، فشرب الماء على حاله من الحسن، وشرب الخمر على حاله من القبح، والقطع لا يوجب تغيرا في الواقع، والنتيجة هي يا مولاي، هذا هنا المسألة كلها هنا هنا هنا، والنتيجة أن شرب الماء المقطوع بكونه خمرا باق على حسنه الواقعي وعلى محبوبيته الشرعية، وبالتالي فلا يمكن أن يكون استحقاق العقاب على الشرب من هذا الإناء، يعني على شرب الماء، فلا بد أن يكون استحقاق العقاب الذي يحكم به العقل على قصد العصيان وهتك حرمة المولى. هذا الدليل الأول، والمصنف طبعا مثل بهذا المثال حتى إذا طبقنا لا تقول ما مثل، ذهبت إلى الماء وذهبت إلى الخمر وتركت عدو المولى وابن المولى. المصنف مثل بعدو المولى وبابن المولى، كما إذا قطع المكلف بأن هذا الواقف هو عدو المولى، مع أنه في الواقع ابنهم، ولم يقدم على قتل العدو المقطوع بكونه عدوا، فهنا يستحق العقاب لكونه متجريا، لكن العقاب ليس على عدم قتله، بل عدم قتله محبوب لأن هذا ولد المولى، إنما العقاب لأجل عزمه على الصيام. أو لو قطع أن هذا ابن المولى والحال أنه عدو للمولى، وأقدم على قتله مع أنه قاطع بأنه ابنه، فهنا يستحق العقاب لأجل التهجر، لكن استحقاق للعقاب ليس على العمل، لأن العمل محبوب لأنه عدو المولى قتله في محله صدر عن أهله، لكن استحقاق للعقاب لأنه عازم على أن يقتل ابن المولى عن العصيان، وإن كان الذي قتل هو عدو المولى المفروض يعطى جائزة بعد على ذلك. هذا يا مولاي الدليل الأول، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ولكن ذلك، يعني استحقاق العقاب أو الثواب مع بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به على ما هو عليه، الفعل باقي على حاله من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة واقعا بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة، ف لم يتغير الفعل عما هو عليه. إذن فالعقاب ليس على الفعل، لأن الفعل حسن أو الفعل قبيح ما تغير، العقاب على العزم، ولا تغير جهة حسنه أو قبحه بجهته أصلا، بجهته يعني بجهة القطع، يعني من حيث القطع ما تغير الفعل عما هو عليه. ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلا. الشيء لا يتغير عما هو عليه إلا بعنوان ثانوي، والعنوان الثانوي الموجود في المقام فقط القطع، والقطع ليس من العناوين الثانوية الصالحة للتغيير. ولا ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعا ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى بسبب قطع العبد بكونه محبوبا أو مبغوضا له. فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له، فقتل ابن المولى مبغوض على كل حال. خب، ولو اعتقد العبد بأنه عدوه وأقدم على قتله أو وترك قتله، فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له ولو اعتقد العبد بأنه عدو. يعني هو اعتقد أنه عدو المولى وقتله وانكشف أنه ابن المولى، فلا يصير حسن لأنه اعتقد أنه ابن المولى عدو المولى، لا، هو باقي على قبحه كونه ابن المولى. وكذا قتل عدوه يعني حسن مع القطع بأنه ابنه لا يخرج عن كونه محبوبا أبدا، فقتل عدو المولى محبوب وحسن ولو قطع بأنه ابن للمولى، فالقطع لا يوجب التبدل والتغير. الدليل الثاني يا مولاي اليوم نمشي إن شاء الله تعالى. الدليل الثاني وبيانه بذكر التالي، سيد فاضل، قصة من الراحل سيد فاضل لمدة ثانيتين، وبيانه بذكر التالي. أولا، إن العناوين التي تكون موضوعا لاستحقاق العقاب والثواب هي العناوين المنظور إليها بالاستقلال وليست العناوين الآلية الطريقية، لأنها مجرد طريق وليست مقصودة ولا منظورا إليها، بل ولا ملتفتا لها. إذن فالعناوين التي يدور عليها الثواب والعقاب هي العناوين الاستقلالية لا العناوين الطريقية الآلية، هذا أولا. ثانيا، إن القطع من العناوين الطريقية التي لا ينظر إليها ولا يلتفت لها، وإنما ينظر إلى ما وراءها. وبالتالي فالقاطع بأن هذا الإناء خمر مع أنه في الواقع ما، إنما يقدم على شربه بعنوان أنه خمر وليس بعنوان أنه مقطوع خمرية، فهو غير ملتفت أصلا إلى عنوان مقطوع خمرية. وبناء على ذلك فلا يكون المكلف مختارا في شربه لهذا الإناء بعنوان كونه مقطوع خمريا، لأنه غير ملتفت أصلا، والاختيار فرع الالتفات. إذن فشرب الخمر بعنوان أنه مقطوع الخمرية ليس اختيار لعدم الالتفات إلى القط، ومع عدم الالتفات إلى الجزء، جزء الموضوع وهو القط، لا يكون الفعل بعنوان كونه مقطوع الخمرية اختياري. نعم الشرب اختياري لا مشكلة، أما الشرب بعنوان مقطوع الخمرية فليس اختياري لعدم الالتفات إليه. والنتيجة أن المكلف لا يستحق العقاب على هذا الفعل، يعني على شرب الخاء، على شرب هذا الإناء بعنوان كونه مقطوع الخمري، لعدم كونه اختياريا، والعقاب لا يكون إلا على الاختيار. كما أنه لا يمكن أن يكون العقاب على شرب الخمر بما هو شرب للخمر، لأن المفروض أن العبد لم يشرب الخمر، فلا بد أن يكون العقاب على العزم والقصد لشرب الخمر وليس على ذات الفعل، لأن ذات الفعل وهو الشرب بعنوان مقطوع الخمرية ليس اختيار، وشرب الخمر بما هو هو لم يتحقق، إذن فالعمل بما هو لا عقاب عليه، فينحصر العقاب على العزم والقصد لهات حرمة المولى. إن شاء الله غير واضح، غير واضح، غير واضح.
لا واضح،
واضح كده شيخ صادق، كل شيء واضح عندك. صنيدي أصلا بس هكذا تبركان، ولا المطالب واضحة لديه ولله الحمد والمنة. خب
بس ما صار كده الدليل هذا يعني انه غصب ولا تثبت انه في عقاب يعني لو ما في عقاب على هذا في عقاب
على هذا على عمان احنا خلاص مولانا احنا خلصنا العقاب احنا خلصنا العقاب قلنا من هناك لذلك انا قلت ان المصنف اقحم شيء في شيء كذا هذه جهة أخرى من الباب. إحنا كلامنا متعلق العقاب ما هو؟ منشأ العقاب ما هو؟ هل منشأ العقاب القصد أم منشأ العقاب سوء السريرة أم منشأ العقاب العمل؟ ما هو منشأ العقاب؟ الآن المولى سيعاقب هذا العبد على شربه هذا الإناء مع أنه ماء ليس خمرا. لماذا ستعاقبه؟ لسوء سريرته؟ لا، سوء السريرة ما يوجب عقاب، يوجب ذنب. خب تعاقبه على أنه شرب خام، لم يشرب خام، شرب ماء عن زلالة. تعاقبه على أنه شرب ما هو مقطوع الخمرية، هذا عنوان أصلا لا يلتفت إليه. هسه واحد التفت قال أنا بلتفت هالمرة بلتفت، لكن عادة ما يلتفت الإنسان، خليك من زيد مرة التفت قصد، لكن العادة لا يلتفت. إذن لماذا يعاقب؟ لماذا يعاقب؟ خليك من السياق، احنا اصول موفق. لماذا يعاقب؟ يعاقب لاجل العزم والقصد على اقتحام حرمه المولى. نعم، السياق شنو؟
السياق
انه
هناك ثلاثه ادله على استحقاق المتجرم للعقاب.
لا، ولذلك قلت من البدء ولذلك قلت من البدء ان المصنف قدم اخر ذكر ثلاثة أدلة. صحيح، هذا قلته إن المصنف ذكر ثلاثة أدلة قلت، لكن الدليل الثاني والثالث ذكرهما في آخر الأمر، وقلت سأمضي على طريقة المصنف حتى لا يصير نقرأ هنا ثم نخطر صفحتين ثم نقرأ الدليل الثاني والثالث. واضح؟ فنحن في الجهة الأولى الآن، فرقنا من الدليل، الدليل على التجري، على استحقاق المتجري للعقاب ما هو؟ الوجدان، صح؟ المفروض المصنف الآن يذكر الدليل الثاني وهو الآيات والروايات، ما ذكر. المفروض يذكر الدليل الثالث وهو الحكم العقلي الذي استدل به البعض، ما ذكر. انتقل مباشرة لجهة أخرى من البحث عقلية، أنه هذا العقاب الذي سيعاقب بالمولى به المتجري على ماذا؟ ما هو منشأه؟ بعد المفروغية عن أصل العقاب، ما هو المنشأ لاستحقاق العبد للعقاب؟ هل سوء السريرة؟ هل العمل؟ أو النية والقصد؟ فذكر دليلين على أنه ليس العمل هو الموجب لاستحقاق العقاب. واضح؟ ولذلك قلت ماذا أصنع؟ يعني لو المصنف ذكر الأدلة كلها متسلسلة لكان يعني أفضل، بعدما يفرغ من الأدلة على استحقاق المتجري للعقاب تصل النوبة لنقطة جديدة، وهذه النقطة الجديدة بعدما فرغنا الآن أن المتجري يستحق العقاب، ما هو الوجه في عقابه؟ هل عمله أو نيته أو سوء سريرته؟ واضح؟ إيه، لأنه بعد ذلك نحن سنذكر الدليل فتقول ما تفتح نقطة جديدة، نقول لا نريد أن نفتح نقطة جديدة، نبقى على هذه النقطة فقط. الآن إن شاء الله غير واضح. طبق يا مولاي ومرتجاي، مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة، ها شوف، بما هو مقطوع الحرمة ما يستحق العقاب لأنه غير اختياري. الفعل المتجرى به وهو الشرب لهذا الإناء أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، والعقاب لا يكون إلا على الأمور الاختيارية، فإن القاطع لا يقصد الفعل إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي لا لي، يعني يقصد الفعل بما هو شرب للخمر لا بما هو مقطوع الخمرية مثلا، فإن القاطع لا يقصد الفعل إلا بما قطع، يعني ينظر إلى المقطوع به إلا بما قطع أنه عليه من عنوان الواقع الاستقلالي، يعني يشربه بما هو ماء مثلا أو بما هو خمر، لا بعنوانه الطارئ الآلي يعني مقطوع الخمرية، بل لا يكون غالبا. سيد فاضل ها غالبا مو دائما، واحد هسه يقول لا أنا الآن بشرب بعنوان المقطوع ممكن، لكن كلامنا العادة الغالب، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه. وبالتالي فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا ويدور العقاب عليه، ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك يعني للحسن أو القبح للوجوب أو الحرمة إلا إذا كانت اختيارية. والشرب للإناء بما هو مقطوع الخمرية ليس إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت. وهذه إن قلت الثلاث مرت عليك العام الماضي أو لا قبل العام الماضي في بحث الأوامر، والذي قال المصنف إن جاء شيخ إبراهيم إن جاء شنو اللي شكاست؟ إن جاء سيدي قلمي شكاست. هنا انكسر قلمه، وهذا رجعنا الآن إلى مطلب الجبر. هنا سنرجع لمشكلة الجبر مرة أخرى، ذكرها في بحث الأوامر هذه المشكلة وأعادها ها هنا، وقامت قيامة الأعلام على هذا المطلب المذكور، وكتبت رسائل في تفنيد كلام المصنف القائل بأن السعادة ذاتية والشقاوة ذاتية، وهذا ما سيأتي يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.